بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. عندي أسئلة كثيرة، أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق والإعانة. الأخت عائشة من تونس تقول يعني بأن كان لها أخ يعمل في الخارج ووكلها كتابيا على نقوده. تقول في مرة من المرات أخوها الأصغر طلب منها أن تعطيه بنية الرجوع يعني مبلغ من هذا المال. تقول وما أرجعها، وعلم ولما جاء الأخ أخفيت عليه وقلت له بأني صرفت هذا المبلغ على أمي، ومن ذلك الوقت وأنا ضميري يوبخني مع أنه مات رحمه الله، وأن الآن عندي قيمة المبلغ هذا، هل جائز أتصدق بها عليه مع العلم أن زوجته أجنبية؟ تقول دلني ماذا أفعل. عائشة بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لأخيك ما دام أنه وكلك وأعطاك وكالة في قضية التصرف في المال، ثم أقرضت أخاك قرضا بنية الرجوع، أنت ليس عليك ذنب، لكنك تضمنين هذا المال، أنت لك الأجر والثواب، لكنك تضمنين هذا المال إذا جحده الأخ الصغير أو مثلا ماطل أو منع، الإثم عليه هو، الإثم عليه، لكن أنت تضمنين. الآن أخوك قد توفي، السؤال هل لديه أولاد؟ أنت ما ذكرت، إذا كان لديه أولاد تعطين هذا المال لأولاده، إذا كان عنده زوجة مسلمة إذا قلتي لي نعم تعطينها هذا المال، إذا كانت غير مسلمة لا تستحق هذا المال، بارك الله فيك. عموما أنت الآن تصدقي بهذا المال بنية الثواب عن أخيك، وسيصل إليه بإذن الله تعالى، واطمئني ولا تقلقي أختي الفاضلة. عائشة من أسبانيا تقول فيما يتعلق بسورة البقرة التي نقرأها دائما لطرد الجن وغير ذلك، إذا قرأتها خارج المنزل هل لها نفس التأثير داخل المنزل؟ وإذا قرأتها بصوت عالي أو منخفض فهو نفس الشيء؟ عائشة بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة سورة البقرة صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وهذا يدلنا على أن سورة البقرة تقرأ في داخل البيت وخارج البيت، وتقرأ بصوت منخفض وبصوت مرتفع، وتأثيرها ولله الحمد على الإنسان عظيم، وهو مشاهد ويعرفه من واظب على قراءة سورة البقرة. فلو قرأتها خارج المنزل لا حرج عليك في هذا، بل هذا مما يحقق لك إن شاء الله ما وعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مريم من الجزائر تقول والدي عمره 82 سنة وأمي عمرها 77 سنة، متخاصمين من 5 سنوات لا يكلمان بعضهما أبدا حتى في الأعياد، حاولت أمي معايدة أبي صد عنها، وعندما قلت له لأبي تصالح مع أمي رد، قال لا وأنا أصلا قد طلقتها بيني وبين نفسي، أخبرت أخوتي بما قال أبي وبعد أخبرنا أمنا بذلك، رغم مخاصمتهم منذ 5 سنوات ما زالوا يعيشون في نفس البيت وأمي تأكل وتشرب من ماله الخاص، هل هذا الطلاق يقع وماذا علينا؟ مريم بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني والديك بعد هذا السن عمره 88 سنة والوالدة 77 سنة، ما يعني يتخاصمان على ماذا؟ على دنيا؟ ماذا بقي في الدنيا حتى يتخاصمان عليه؟ ولذلك أختي الفاضلة ارجع لوالدك وذكري بالله وقولي له ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ ولماذا مثل هذه الخصومة؟ الإنسان في آخر حياته يتجهز للقاء ربه، ولذلك يحاول أن يصفي الأمور ويبرئ الذمة من اشتغلت به ويصطلح مع من تخاصم معه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يتجاوز ذلك أو يجتاز ذلك. فقولي لذكري بالله، قولي المهم الإنسان الآن إذا جاء يستعد للقاء ربه، يروح للمتجر يقول علي دين سدد الدين، يروح لجاره يقول يا جاري سامحني، يروح لكذا، كيف زوجته أم عياله؟ ما يصلح هذا، ما يجوز يعني مثل هذه الحالة ومثل هذه الصورة. وكل ما تخيلت أنا لما قرأت سؤالك، على ماذا يتخاصمان؟ يعني والدك على ماذا يعني الآن؟ يعني جالس ينتقم من أمك مثلا؟ ولذلك ذكري بالله، خوفي بالله. عموما إذا طلق فعلا، إذا قال أنا طلقت داخل نفسي، داخل نفسي، هذا مو بطلاق، هذا لا يقع طلاق. أما إذا قال لا أنا تلفظت قلت فلانة طالق، فهي طالق، مر عليها مثلا 5 سنوات، إذن خرجت من ذمته لأن العدة انتهت. فإذا أراد أن يرجعها يرجعها بعقد جديد. كونه هو راضي تبقى في بيته وتأكل وتشرب مع وجود أولادها وما يخلو بها، هذا ما في بأس، هذه رضا منه هو الذي تركها. وإلا المرأة إذا طلقت المحكمة لها رأي في هذا. أنت الآن حاولي يا مريم، حاولي أن يعودون إلى بعض، يرجعون إلى بعض، هذه الخطوة الأولى. فإذا تبين فعلا بأنه طلق ممكن يعقد عليه عقد ثاني حتى تبقى زوجته في الدنيا ويوم القيامة في الجنة إن شاء الله. وإذا كان ما طلق يقول لا أنا حديث نفس، هذا ليس بالطلاق. أم عبد الرحمن من الجزائر تقول يا شيخ أنا تعبانة كثير وبالغصب أخدم أولادي وزوجي، ويريد مني زوجي أن أخدم أمه، هل وهي عندها طبعا بنات وبناتهم تقريبا 15 وأولادها وبناتهم 8، وإذا رفضت بسبب المرض غصبا مني وينام عندها أكثر الأوقات وما يعطيني حقي، تقول كيف أعمل؟ أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك ورضي الله عنك، يعني بالنسبة للمرأة من الأخلاق ومن الآداب ومن المروءة أن تخدم والدة زوجها والد زوجها، وهذا لا شك بأنه يوثق المحبة ويؤكدها وشيء من هذا القبيل. إذا كنت أنت مريضة وتعبانة يسقط عنك حق الزوج، يسقط عنك حق الزوج في خدمته. إذا كنت مريضة أنت تقولين ما أستطيع القيام إلا بالغصب، يعني بالكاد تقومين، إذن أنت مريضة، كيف الآن يكلفك زوجك بخدمة والدته؟ يجب على بناتها وبنات بناتها وأولادهم أن يخدمون جدتهم، أنت لست مأمورة شرعا يعني بحيث مكلفة أنك تخدمين أم زوجك ووالد زوجك، لست مكلفة شرعا، وإنما هذا آداب وأخلاق وقيم ومرؤات يعني يتعامل بها الإنسان، ومن جملتها هذه الصورة أنك تخدمين أم زوجك وتخدمين والد زوجك. إذا عجزتي العبادات وهي عبادات تسقط عن الإنسان، النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، الله عز وجل يقول في الصيام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فكيف الآن زوجك يكلفك ما لا تطيقين؟ على زوجك أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن لا يكون سبب من أسباب مشكلة بينك وبينه وبينك وبين والدته، وإنما يعتذر يقول لوالدته سامحيني أم عيالي فيها كذا وفيها كذا وفيها، أنا مسامحها عن خدمتي ولا تستطيع خدمة أولادها فأنت سامحيها، ويكلف خواته وأولاده وأولاد أيضا خواته يعني يتعاملون مع جدتهم ويقومون بالمهمة اللي تقوم فيها زوجتك. بارك الله فيك يا مريم. فهد الزهراني من السعودية يقول أنا طالب علم أفتي بنقل فتاوى يعني كبار العلماء، وأحيانا أجتهد من عندي بناء على أحاديث وآيات قرآنية بعد قراءتها وشرحها، هل هذا لا بأس به؟ فهد الزهراني من السعودية بارك الله فيك وزادك الله حرصا ووفقك الله لطلب العلم والزيادة منه. أخوي فهد بارك الله فيك، بالنسبة لنقل فتاوى العلماء الأكابر هذا لا شك بأنها عبادة من العبادات وطاعة من الطاعات وقربة من القربات، فإذا جنت نفسك أنت وفرغت نفسك لنقل فتاوى العلماء بذكرها فتوى فلان وفتوى فلان أو فتوى الهيئة هيئة كبار العلماء أو فتوى اللجنة الدائمة أو فتوى هيئة كذا مثلا وتوثقها بنفسها وكذا وتنشرها بين الناس، لا شك بأن هذه نعمة من نعم الله وفضل وباب عظيم فتحه الله لك. أما إذا أنت تقول الآن والله أنا أنقل واهتم بفتاوى العلماء لكن لي اجتهاد في بعض الفتاوى بحيث أنني أنا أفتي أحيانا، طيب السؤال هنا هل درست الفقه كامل ودرست الفقه المقارن ودرست أصول الفقه مثلا بحيث أنك وصلت إلى مرحلة فعلا امتلكت الأدوات وأصبحت عندك أهلية للنظر في الأدلة وللنظر في الأقوال، إن قلت لي نعم والله أنا الحمد لله درست مثلا كلية الشريعة تخرجت منها وكنت مهتم بالعلم الشرعي أو درست الماجستير والدكتوراه مثلا في الفقه وأصوله، هذا دورك وهذه مهمتك يا فهد بارك الله فيك. تقول لي لا والله أنا فقط أهتم بفتاوى العلماء، أنا لم أدرس لا في التعليم النظامي الجامعات ولا في المساجد، وإنما أنا أحب العلماء أحب فتاوى العلماء وأحرص على نقلها. أقولك لا ما يجوز يا أخي فهد الله يرضى عليك أنك تقول والله أنا أحيانا أجتهد فأتكلم في مسألة مثلا المسائل، إلا إذا كان عندك خلفية شرعية مثل ما ذكرت علمية خاصة الفقه وأصول الفقه والقواعد الفقهية، هذه مهم جدا، هذه من أهم الأمور التي هي تمثل أهم أدوات الاجتهاد وتعكس يعني ما عند الشخص من أهلية للتصدي للفتاوى. وحتى الفتوى اللي تنقلها يجب عليك أن لا تنسبها إلى نفسك، تقول والله قال فلان، إذا سئلت من قال فلان هذا ليس قولي، ولذلك يجوز نقل الفتاوى، لكن تبني الفتوى لا ما يجوز، لأنك ستسأل عن هذا يوم القيامة. فأخي فهد أنت ما ذكرت يعني، ولذلك أنا فصلت لك وأسأل الله أن يبارك فيك، اهتم بنقل الفتاوى. وأيضا لابد أن تراعي الزمان والمكان. في فهد من الفقه والحكمة أحيانا في فتاوى قديمة ما تتناسب مع الحال والوقت الحالي، انتبه. أحيانا عندنا قاعدة يجوز كتمان العلم لحاجة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ يقول لا تحدث بها الناس، مع أن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لا يتكلوا. فأحيانا بعض الفتاوى ما تتناسب في مكان معين وفي بلد ولا تتناسب في زمان معين، هذه يسمى الفقه المقاصد، هذه يسمى الحكمة، بارك الله فيك تنتبه لهذا. أم أحمد من عمان تقول ما حكم المرأة التي زوجها يعمل في مدينة بعيدة عن مدينتهم وترفض أن تنتقل معه لمقر عمله منذ سنوات وجالسة في بيت أهله وهو يروح ويرجع لها من فترة إلى أخرى، وهل والداها يأثمان؟ أم أحمد بارك الله فيك، يعني أنت الآن من سؤالك كأنك تشيرين إلى أن رفضك الذهاب مع زوجك بسبب والديك، ما أدري أنا حسيت شعرت بسؤالك يعني في هذا الشيء، شعرت من خلال سؤالك في هذا الشيء. أخت الفاضلة، المرأة تتبع زوجها إلا إذا اشترطت ذلك في العقد، فإذا اشترطت في العقد أن ما تسافر معه يلزم الزوج أن يبقيها في بلدها، إذا ما اشترطت الزوجة تتبع زوجها أينما حل وأينما ارتحل، وهذا نص عليه الفقهاء، إلا وجود ضرر خطر في مكان مثلا يعتبر الذهاب إليه مغامرة وخطر ويعني مظنة الهلاك لها الحق في هذا. أما انتقل من بلد مدينة إلى أخرى يعمل فيها، ماذا تفعل الزوجة الآن إذا بقيت في مدينتها وهو انتقل؟ معقول يعني تصبر عليه كل شهرين ثلاثة يأتيها مثلا؟ فإذا يعني كان هذا باختيارك لا أنت آثمة، إذا كان هذا باختيارك أنت آثمة ما دام أنك ما اشترطت هذا في العقد، وما دام أن المدينة اللي يعمل فيها آمنة ما فيها أي مشاكل يجب عليك أن تذهبي معه. إذا كان الوالدان هما اللذان قال لا ما تذهبين يأثمان، لماذا؟ لأن حق الزوج في مثل هذه الصورة أولى من حق الوالدين، حق الزوج في مثل هذه الصورة أولى من حق الوالدين، ولذلك هي أثمان. يجب أن تصل هذه الرسالة للوالدين عندك، ولا بد أن يعلمان بأنهما آثمان مخطئان مرتكبان لذنب عظيم حينما حرم الزوجة من زوجها والزوج من زوجته، ولذلك فهميهم هذا الشيء. تقولي والله الوالدين عندهم ما عندهم أحد وشيء، جيبوا لهم خادمة، جيبوا لهم مثلا سائق، ممكن زوجك يساهم في مثل هذا الأمر، أخوانك وخواتك أكيد أنت غير منقطعة يعني، فبارك الله فيك تنبهي لهذا. مريم من العراق تقول يعني في شخص مات بسببي في حادث مروري وأنا صائمة شهرين، أريد أن أسأل إذا نزلت علي الدورة الشهرية هل أكمل أم أفطر؟ مريم بارك الله فيك ورحم الله هذا الميت الذي دهستيه. عموما بالنسبة للمرأة إذا بدأت بصيام الكفارة شهرين متتابعين وأتتها الدورة يجب عليها أن تفطر، يجب عليها أن تفطر، ما تصوم، حرام الصوم أثناء الدورة الشهرية. وإذا طهرتي تكملين مباشرة، طهرتي تكملين مباشرة، طهرتي في الليل تنوين من الغد تكملين، ولذلك يكون عندك صيام 60 يوم. 60 يوم بارك الله فيك، متصلات، وأسأل الله تعالى لك الإعانة. الأخ محمد عبد الله من ليبيا، محمد عبد الله يسأل يقول يا شيخ ما حكم أكل الحلزون بغليه في الماء، هل حلال أم حرام؟ محمد عبد الله من ليبيا، بالنسبة للحلزون على نوعين، حلزون بري وحلزون بحري. الحلزون البحري بالاتفاق على حله وجوازه، لأن الله تعالى أباح لنا طعام البحر، قال الله جل وعلا في كتابه العزيز أحل لكم صيد البحر وطعامه، صيد البحر ما أخذ حيا وطعامه ما وجد ميتا. أما وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال عن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أما حلزون البر فإن كان ما لا نفس له سائلة، يعني ليس له دم، فيجوز طبعا أكله مثلا من دون تذكية، يجوز أكله من دون تذكية، ولو حصل بغليه مثلا لا بأس، لو حصل بغليه لا بأس، لكن الأفضل قبل ذلك أن يعني يذبح أو يذكى أو يقتل مثلا، بإما مثلا شيء حديد من الحديد أو سكين أو شيء، ليس بالضرورة أن يفصل رأسه. وحتى إذا وضعته في الماء المغلي يعني اطمأنيت، خروجا من الخلاف من أهل العلم من يذهب إلى منع ذلك. أما إذا كان له نفس سائلة يعني دم يسيل فهذا لا يجوز أكله إلا بعد تذكيته، وأيضا هو لا يكون من المستخبثات. الحلزون البحري البري أنا ما أعرفه والله، لكن قرأت عنه فأظنه ليس من المستخبثات، هو من الأمور اللي مثل الجراد ومثل بقية الأشياء التي يأكلها الناس. عموما الذي يظهر بأنه يجوز أكل الحلزون البري والبحري. أم عبد الله من العراق تسأل تقول هل يجوز دفع كفارة اليمين عن الإجهاض باعتبار حكمه قتل نفس مبلغ من المال بما يعادل إطعام 60 مسكين؟ أختي أم عبد الله من العراق الجواب لا، الجواب لا، لأنه ما يوجد عندنا في القتل كفارة الإطعام، عندنا عتق رقبة والصيام أو صيام شهرين متتابعين، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. أنت الآن ما ذكرتي لنا الجنين الذي أجهض كم عمره مثلا، أنه يختلف الآن، هل بلغ 120 يوم أو دون ذلك، هل كان مثلا نفخت فيه الروح بحيث أنه دخل في الشهر الخامس أم لا؟ فاحرص يا أختي عبد الله أن ترسلي من جديد وتخبرينا عن هذا، لأنه ليس كل جنين أجهض فيه الكفارة، ليس كل جنين أجهض فيه الكفارة، قد يكون الإنسان آثم مرتكب محرم يحتاج إلى التوبة إلى الله لكن ما في كفارة. فحاولي أختي عبد الله ترسلين من جديد وتفصلين في مسألة هذا الجنين وكيفية إجهاضه. أبو بسام من تركيا يقول ما حكم لبس البنطال الجينز الذي يكون ضيق من الأسفل وإن كان مسبلا فإنه لا ينزل على الأرض لأنه ضيق؟ أبو بسام الأصل في اللباس الحل والجواز والإباحة إلا ما نص الدليل على تحريمه، هذا الأصل، الأصل في اللباس الجواز والحل والإباحة، ولذلك قال جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لاحظ؟ فمثلا عندنا الرجل يلبس ما يشاء، لكن الحرير ما يلبسه الرجل، الثوب الذي يشف العورة ويظهر العورة هذا لا يلبسه الرجل، الثوب الذي يجسم العورة هذا لا يلبسه، مثل البنطال، بعض الناس الآن يلبس بنطال إذا سجد في الصلاة هو أمامك يجسم عورته، تظهر العورة مجسمة وإن كانت مغطاة، هذا لا يجوز أن يصلي به، وأيضا في أضرار صحية. فكذلك الثوب الذي فيه إسبال تحت الكعبين هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا الباقي الأصل الحل والجواز الإباحة. فأنت ذكرت هذا البنطال الجنز الذي تقول والله ضيق جدا ومسبل، لا، ترفعه إلى الكعبين وتلبس البنطال الفضفاض الواسع الذي يعتاده أهل البلد بعيد عن مثل هذه الأشياء، ولتعلم أن هناك أضرار صحية أيضا في مثل هذه البناطيل الضيقة على الجسم، زيادة على مسألة ما ذكرته في مسألة الصلاة، أنك ما تلبس شيء يجسم ويبين تفاصيل يعني منطقة العورة. بارك الله فيك ورضي عنك. عمران يسأل يقول: هل يجب صرف كل شهر مبلغ مادي للزوجة مع العلم أنه متوفر كل شيء، مسكن ومشرب وماكل؟ الزوجة تحدد مبلغ مالي كل شهر 4000 درهم. عمران بارك الله فيك، طبعا نفقة الزوجة على الزوج واجبة، لكن للأسف الشديد كثير من الناس ما يفهم معنى النفقة ولا يعرف معنى النفقة. النفقة هي السكنة واللباس والطعام والشراب، هذه النفقة الواجبة على الزوج، ما زاد فهو فضل من الزوج. فإذا كان الزوج وفر لها سكن وهو ساكن معها، هذا سكن، إذا ذهب ثلث النفقة. إذا كان الزوج يوفر الطعام للأسرة كاملة بما فيها الزوجة، هذا وفر لها الطعام، إذا سقط الثلث الثاني. إذا كان الزوج يوفر اللباس للمرأة بحيث أنه يعطيها دائما ما تشتري به مثلا، العلماء طبعا لهم تحديد في هذا ضيق، لكن المرجع في ذلك العرف، إذا سقطت نفقة اللباس. فكيف تطالب المرأة الآن زوجها كل شهر تقول له والله أعطيني نفقتي؟ طيب هذا الأكل والشرب واللباس والسكن، وين أين قضية النفقة؟ هذا تفضل من الزوج. فإذا قام الزوج الآن وقال والله أنا بعطي زوجتي 4000 شهري، 2000، 3000، 1500، هذا تفضل منه ما دام أنه موفر. أما يا عمران إذا كان مقصر ما يعطيها مثلا إلا قيمة ثوب واحد في السنة، لا يلزمه أن يعطيها قيمة الثياب. إذا كان مقصر في الأكل ما يجيب إلا أكل بحدود ضيقة بحيث أن المرأة يعني تشارك لكنها لا يكفيها، يجب عليه أن يوفر لها أو يعطيها المبلغ. فهمت؟ هذه النفقة. لأن بعض الناس الآن للأسف يعني ما أدري تصورهم عن النفقة كيف، كأن المسألة مش حياة زوجية، مش شراكة، كأن مسألة يعني وظيفة وكأن تعمل عنده أو كذا. لا، ما يصلح هذا يا أخواني يا أخواتي. بين الزوجين علاقة أسمى وأرقى من أن تأتي المرأة تحاسب زوجها والله عطيني وكذا، هو موفر لها كل شيء. إذا فعلا مو موفر، لا يلزم الزوج أن يعطيها، يلزم الزوج أن يعطيها. إذا تطلقوا حصل طلاق وحصلت نفقة في تلك الساعة، نعم القاضي هو الذي يفرض لها نفقة مثيلاتها، القاضي هو الذي ينظر ويجتهد في هذه المسألة. هذا بعد الفراق، لأنه خلاص الآن ليس لها سكنة وليس لها طعام وليس لها مثلا لباس، يعني ما ينفق عليها بهذه الأشياء. نعم هنا يفرض لها القاضي المتعة أو يفرض لها مثلا نفقة إذا كان عندها أولاد. أما الحياة الزوجية لا، وطبعا هذا لا يفهم الأزواج أنه ما يعطي زوجته، لا يعطيها ولو حدد لها شهريا طيب، لكن أن تعتقد المرأة هي آكلة تأكل وتشرب وتسكن وتلبس، ما شاء الله بعض الناس الآن كل شهر يعطي زوجته تشتري ثياب وتقول لآخر الشهر عطني نفقتي، وين هذه النفق؟ هذه النفق اللي أعطاك إياها زوجك الآن، يعني ليست بالضرورة هي حسابات مالية والله آخر الشهر تعال استلمي، لا ليس بهذا المفهوم، اتقوا الله. ولذلك بعض الزوجات عندها فهم مغلوط لهذه القضية وتسبب مشكلة على نفسها وعلى زوجها، وربما يحصل انفصال. أنت ما عطيته، طيب وهذا اللي يسويه الآن، هذا اللي قاعد يسويه الآن، أنت ساكنة معه في بيته وتأكلين وتشربين وتلبسين، وفي الأعياد يعطي ويجيب هدايا، هذا كله هي النفقة هذه، بارك الله في الجميع. أما الزوج المقصر لا، يجب عليه الزوج المقصر، يجب عليه. وبعض الأزواج يقولك لا والله أنا أريد بعد الأمور أحسبها بحساب، أنا مثلا أخشى بأني مثلا أقصر في جانب أو في كذا، أريد أعطي زوجتي النفقة الواجبة وأحدد لها بحيث هي اللي تشتري مثلا الأكل والشرب، هي اللي تشتري مثلا اللباس، هذا شأنه، هذا شأنه. بارك الله فيك يا عمران. حنان عبد الله من العين تقول يعني في قول الله عز وجل: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. تقول: كما نعرف أن القرآن صالح لكل زمان، أتساءل مثل هذا النموذج من الناس موجود في زماننا هذا، ونرى أن عودة الناس في هذا الوقت كبيرة، أم هذا في الأزمان السابقة أو اللاحقة؟ أختي حنان بارك الله فيك، وتشكرين على التدبر القرآني وطيب أنك ترجعين لتفاسير أهل العلم، طيب أنك ترجعين لتفاسير، لأن إذا رجعت للتفاسير يعني كشفت لك الحقائق وبانت لك الأمور ووضيء لك الطريق في مثل هذا الأمر. هذا مما يذكره الله عز وجل، يعني هي القضية ليست قضية وجود شيء في السابق ولا يوجد في اللاحق، أو وجود شيء في اللاحق ولم يوجد في السابق، لا، القضية الله عز وجل يعني ذكر هذا الشخص، قيل هو شخص وقيل هو جنس من الناس، والذي قال لوالديه أفل لكم ما أتعدانني إلى آخر الآيات. والمعنى بأن هذا موجود في كل عصر ومصر وفي كل زمان ومكان، ويزيد العقوق مثلا على قدر ضعف الإيمان، كلما ضعف الإيمان زاد العقوق، كلما قوي الإيمان وارتبط الناس بكتاب الله وسنة رسول الله زاد الإيمان ولله الحمد. فهي مسألة معادلة، يعني في زماننا الخير كثير لكن يوجد عقوق، توجد قضايا لو زرت المحكمة وزرت مخافر الشرطة شاب رأسك، لكن الحمد لله في الغالب الحمد لله البر موجود، وفي القديم أيضا يوجد عقوق ويوجد بر أيضا، فالمسألة هي معادلة. بارك الله فيك. أم عمار من العراق تسأل تقول عندي بنت ولدي لم نذبح لها عقيقة، هل يجوز أنا جدتها أن أذبح عن والدة وكيف يكون التوزيع؟ أم عمار نعم، الجواب نعم، يجوز للجد والجدة أن يذبحوا العقيقة عن حفيدتهم أو حفيدهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ذبح عن الحسن والحسين، ذبح عن الحسن والحسين لما ولد. والتوزيع مثل الأضحية، ثلث لكم وثلث هدية وثلث صدقة، وإذا حبيتوا تجمعون لها أقاربكم حتى يعرفون أنه جاكم مولود يكون أفضل. يا أم عمار بارك الله فيك. الأخت أم أحمد من أندونيسيا بارك الله فيها تقول يعني أمي أخطأت وأفطرت هي وأبي بالجماع في رمضان، ولكن هذا كان قبل سنوات عديدة، يمكن قبل 50 سنة. تقول أخبرتني بأن ما تعرف عدد الأيام، ولم أسألها لأني كنت محرجة، ولا أظن أن أمي أطعمت 60 مسكين ولم تصم شهرين متتابعين، وهذا لجهلها. وأيضا لم أكن أعرف حتى سمعتك في البرنامج يعني تفتي بهذا، الآن أمي تحت التراب ماذا علي؟ أختي أم أحمد من أندونيسيا بارك الله فيك، رحم الله والديك أو والدتك، لأنك ما ذكرت الوالد هل هو عايش أم لا. عموما هذه فيه الكفارة، أعتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطيع يطعمان 60 مسكين، الآن أطعم 60 مسكين عن والدتك، وإذا كان الوالد عايش أيضا يطعم 60 مسكينا، لأنه بالمجزوم أن الوالد كبير وعاجز، لأن هذا مثل ما ذكرت قبل 50 سنة، فيطعم 60 مسكينا ويكون الحمد لله قد برئت ذمتهما من هذه الكفارة. أسماء من العين تقول يا شيخ أبوي وأمي علموني أن أم الزوج وأبوه أعاملهم كأنهم أمي وأبوي الثانيين، هل الزوجة ملزمة تخدم أهل زوجها وعيالهم مع أنه كرم من الزوجة، لكن يفهمون أن نحن ملزومين في خدمتهم، ولما يجون بناتهم يخافون عليهم من الهوى ما يخلوهم يشتغلون كثير، ما الحكم؟ أسماء بارك الله فيك ورضي الله عنك، لعلك سمعتيني قبل قليل أيضا تكلمت في هذه المسألة، وهذا للأسف والله يا أخواني يا أخواتي شيء مؤلم جدا، يعني بعض الفهوم المغلوطة وبعض الاعتقادات الخاطئة ما زالت معشعشة في عقول ونفوس كثير من الناس. يعني مسألة الزوجة تخدم والدي زوجها من باب التفضل والتكرم وليس من باب الوجوب والإلزام، ليس من باب الوجوب والإلزام. وبعض الأمهات مثل ما ذكرت الأخت أسماء، هذه موجودة وكثير أسئلة جتري في هذا، الأم إذا جو بناتها أبدا مثل ما قالت تخاف عليهم من النسمة، ما تأمرهم بشيء، وإذا قامت وحدة تريد أن تعمل شيء قالت لا اقعدي وتكلف زوجة ابنها كأنها خادمة عندها، هذا ما يجوز، هذا حرام. إذا قامت يعني زوجة الابن تبرعت وخدمت وقامت، هذه مأجورة، هذه بنت أصول، هذه إنسانة مأجورة. لكن أن تضع بنتك رجلها رجل على رجل وتجعلين زوجة الابن هي اللي تخدمهم، هذه ليست خادمة عندك وليست عبدة ولا أمة عندك ولا مملوكة عندك، هذه خدمتها لزوجها فقط وخدمتها لكم من باب التفضل والتكرم. لازم تفهمون هذا الشيء حتى لا تخربون العلاقات، بالعكس المفترض الأم لما تشوف زوجة ابنها تخدمها تثني عليها وتدعو لها، وإذا جو حريم ولا شيء قالت ما شاء الله عندنا زوجة ابني فلانة اللهم بارك وتثني عليها حتى يصل إلى سمعي هذا الكلام وتزداد خدمة لك ومحبة. أما قضية والله بعض الأمهات تنتقد زوجة الابن كل ما جت حرمة قالت والله ما تعرف تشتغل أو ما تقوم بخدمتنا أو شيء، كيف بربك تريدين منها أن تستمر في خدمتك ورعايتك أنت وزوجك وأنت قاعدة تسبينها عند الحريم؟ هل هذا معقول؟ وكيف الآن زوجة الابن هذه تشوف بناتك الآن ما يشيلون قشة مثل ما يقولون على الأرض ها؟ وأنت تقولي لا تعالي كنسي وتعالي شيلي وتعالي اخدمي، بأي حق هذا؟ بأي قانون؟ بأي شرع هذا؟ فاتقوا الله يا أخواتي، خاصة الأمهات، زوجة الابن لما تخدم والدي زوجها إنما تفضل وتكرم وتفعل الطلب اللي مرضات الله سبحانه وتعالى، وترجو هي أن الله يرزقها أيضا من يخدمها لما تكبر، من يخدمها لما تكبر، لأن الجزاء من جنس العمل. أما قضية والله تعتقدين أنت كأم والله أن هذه يجب عليها، وأيضا تحاولين أن مثلا تصغرينها وتحقرينها لما يجون بناتك ويجون حريم على أن هي اللي تشتغل بس وبناتك جالسات ما يحركون شيء، لا هذا غلط، ويجب أن تصحح هذه المفاهيم، ويجب على الناس أن يعودوا إلى رشدهم وأن يتخلوا عن مثل هذه الأمور التي لا سند لها، لا ولا وليست هي داخلة لا تحت شرع ولا تحت عرف. فأسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. أبو محمد من العراق يقول: هل يجوز للزوج أن يمنع الأولاد لزيارة الجدة أم الزوجة بعد وفاة زوجته؟ ما الحكم الشرعي علما أنها توفيت منذ 6 أشهر والأولاد نشأوا منذ الولادة في بيت جدتهم؟ أبو محمد بارك الله فيك، الجواب لا، ما يجوز. كيف يمنع أولاد من زيارة جدتهم وتربوا عندها؟ وأيضا هي رحم عظيم، هي في مقام أمهم، هذا التصرف خاطئ ولا يجوز له إلا إذا ثبت عند والدهم أن هناك خطورة على الأولاد، هناك مثلا أهل الزوجة عندهم عقائد فاسدة، أهل الزوجة عندهم أخلاق فاسدة، الأولاد لما يعودون من بيت جدتهم يعودون بعقيدة فاسدة بأخلاق فاسدة بتصورات غير جيدة، نعم له الحق، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أما إذا كانت جدتهم وبيت أجدادهم ناس مصلين مسمين أتقياء أنقياء فيهم رحمة وفيهم تربية، كيف يمنع يعني الأولاد عن جدتهم؟ وكيف يقول والله بعد كم شهر تذهبون؟ لا ما يجوز، يجب عليه وليعلم ما دام أن هؤلاء الأولاد تربوا عن جدتهم أن هذا سينقلب عليه، لأن الأولاد سيصابون بعقدة، سيصابون بشيء نفسي حينما يرون هذا الانقطاع المفاجئ عن جدتهم أو عن بيت أجدادهم وهو عزلهم، خاصة أن دور الأم مهم، والدور الأم تقوم فيه الجدة، إذا ماتت الآن أمهم تقول ماتت والدتهم، الدور تقوم فيه الجدة، ولذلك عليه أن يتقي الله وأن لا يتعامل بمثل هذه الصورة. بن يوسف من ليبيا يقول يسأل عن زكاة مال، يقول: لدي مبلغ من العملة الأجنبية جهزت لغرض العلاج في الخارج وحصلت على التأشيرة وبعد أن انتشر وباء كورونا أجلت السفر، هل تجب فيه الزكاة؟ ابن يوسف بارك الله فيك، الجواب نعم، يجب عليك فيه الزكاة إذا كان قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، ما دام أنه قد بلغ النصاب وحال عليه الحول يجب عليك أن تزكيه، ولو كنت قد يعني جهزته لغرض العلاج، ولو كنت قد جهزته لغرض العلاج ثم حصل كورونا وما استطعت أن تذهب إلى العلاج. سمية من أمريكا تقول: عند الركوع إلى أين ينظر المصلي، إلى القبلة أم إلى باطن القدمين؟ سمية بارك الله فيك، هذه من المسائل الخلافية بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يذهب إلى أنه ينظر إلى محل سجوده، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنه ينظر إلى قدميه. أما قضية النظر إلى القبلة لا، لماذا؟ لأن هذا صرف للوجه عن غير محله في الركوع، فلا ينظر إلى القبلة حال الركوع، وإنما ينظر إلى محل سجوده أو محل قدميه. بارك الله فيك. أم أحمد من الشارقة تقول يعني نعلم فضل سورة الكهف يوم الجمعة، هل يجوز قراءتها من المصحف أثناء أداء سنة صلاة الظهر أم لا بد من قراءتها في وقت آخر؟ أم أحمد يجوز ولله الحمد أن تقرأي سورة الكهف في سنة صلاة الجمعة مثلا، يجوز هذا ولله الحمد، والأمر في هذا واسع. ولو أنك قرأتها لوحدها يكون أفضل، لكن لو حبيت أنا ما عندي وقت بصلي سنة الظهر القبلية وأقرأ فيها سورة الكهف جائز ولله الحمد والمنة. أم محمد من ليبيا تقول يعني ما هي صيغة الاستغفار اللي يلزمها الإنسان لأجل الحمل؟ أختي أم محمد من ليبيا بارك الله فيك، أستغفر، تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، هذا هو الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أو تقول مثلا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، هذا هو صيغة الاستغفار. أم عائشة من العين تقول بنتي في المرحلة الجامعية تعاني كثير من الأحلام المزعجة والنوم المتقطع، لا تستطيع النوم من كثرة هذه الأحلام، تحلم في نفس الأشخاص نفس المواقف، تحلم بالثعابين تطاردها في كل مكان، ذكرت أشياء كثيرة يعني تقول أثر على دراستها، الآن تفتح الكتاب وما تشعر ما تستطيع أن تقرأ، تشعر بالصداع والرغبة في النوم. أختي أم عائشة بارك الله فيك، هذا اللي حصل لبنتك أحد يعني سببه أحد أمرين. الأمر الأول إما أن يكون عند بنتك مبالغة في القراءة والمذاكرة واهتمام يزيد عن الحد، وأورثها مثل هذه الأشياء وجعل الشيطان يحضر أيضا ويتسبب بإيذائها بمثل هذه الصورة، لأن يوجد من الطلاب من عنده زيادة اهتمام، هذا الاهتمام الزائد خرج به عن حد الاعتدال ولذلك أثر على عقله ونفسه وحالته وجسمه، هذا موجود. النوع الثاني طبعا اللي ذكرتيه أنت فيما يظهر بأن هناك إما عين قوية وإما مس والعياذ بالله وشيء من هذا القبيل، فواجب على ابنتك بارك الله فيك أن ترقي نفسها من الرقية عند النوم، لما تأتي تنام تفتح يديها وتنفث تقول هكذا وتقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات وتمسح رأسها ووجهها وجسمها كامل، وتقرأ قل أعوذ رب الفلق ثلاث مرات، قل أعوذ رب الناس ثلاث مرات، وتنفث في كل مرة وتمسح سائر جسده، تقرأ آية الكرسي، تقرأ قل يا أيها الكافرون، تقرأ سورة تبارك، تقرأ أيضا سورة الإسراء، سورة السجدة مثلا، تقرأ أواخر سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض، تقرأ أدعية النوم، تنام على طهارة، هذا كله مهم جدا، وتحاول أن تتعامل مع الأشياء تعامل طبيعي جدا يعني ما تبالغ. وأيضا إذا هي سأليها شكت في إنسان ذكرها ولم يقل ما شاء الله مثلا أو لم يبرك ما قال اللهم بارك، ممكن تأخذون من وضوءه وتصبون على رأسها من الخلف من هذا الماء اللي توضأ فيه وبإذن الله ما عندها إلا العافية. مجدي الأصفر من ليبيا يقول من المعروف أن يعني إذا ترك المرء شيء لله كان مأجورا وأبدله الله خيرا منه، هل ترك التدخين مثلا مخافة مضرة بالدرجة الأولى هل يعني يعطى المسلم نفس الأجر؟ مجدي بارك الله فيك، بالنسبة للتدخين في أول ما ظهر كان العلماء يقولون مكروه، ثم بعد ذلك يعني يظهر أنه اتفاق على أن التدخين محرم لما صدر من المنظمة العالمية للصحة، ما يصدر عن الأطباء، ما يصدر عن مراكز البحوث، ما يصدر عن العيادات هذه المتخصصة بالتدخين من الأضرار الخطيرة، أضرار خطيرة، ومن جملة الأضرار مرض السرطان والعياذ بالله، ولذلك حرمه العلماء. أنت الآن تريد أن تتركه لله، تقول الآن لو تركته لأجل طلب الصحة ما تؤجر على ذلك، ما تؤجر، لأنك الآن تركت هذا التدخين لغرض دنيوي تريد الصحة فقط، لكن يعني لماذا تحرم نفسك الأجر؟ اتركه لله، حينما تعتقد بأنه حرام اتركه لله حتى يعوضك الله عز وجل خير من هذا الخبيث اللي هو الله عز وجل قال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فاتركه لله وتؤجر على هذه النية. ختام من الأردن تقول: في حالة وفاة جدي أبو والدتي وأمي متوفية، هل يرث والدي وأخواتي من بيت العائلة حين يباع؟ ختام بارك الله فيك، يعني بالنسبة لمسائل الميراث المرجع فيها إلى المحكمة، ووالدك ما له علاقة بالتركة، والدك أجنبي، أنت تقولين حالة وفاة جدي أبو والدتي، ما علاقة والدك بالميراث؟ ليس له علاقة. وعموما أخت الفاضل، إذا قدر الله توفي الجد تذهبون إلى المحكمة وهي التي تحصر التركة وتحصر أيضا من يرث. بثينة من دبي تقول: سمعت أن بعد الاغتسال يجب قضاء الصلاة التي دخل وقتها والصلاة التي قبلها، هل هذا صحيح؟ أخت الفاضل بثينة، هذا كلام موجود عند أهل العلم، يعني تقصدين أنت المرأة طهرت الآن بعد صلاة العصر تغتسلين فتصلين الظهر والعصر، هذا اللي تقصدينه، هذا يقول به كثير من أهل العلم. لكن القول الثاني وهو الراجح وأفتي أنا به في هذا البرنامج، أن المرأة إذا طهرت بعد صلاة العصر لا يجب عليه إلا صلاة العصر، إذا طهرت بعد صلاة العشاء لا يجب عليه إلا صلاة العشاء، واضح؟ أما الظهر فهذه ما تصلي، لأن كانت وقت صلاة الظهر عليها العادة الشهرية، ووقت صلاة المغرب عليه العادة الشهرية، هي ما طهرت إلا بعد صلاة العشاء، ما طهرت إلا بعد صلاة العصر، فما تصلي إلا صلاة واحدة بارك الله فيك. محمد إسماعيل من النرويج يقول: أنا تاجر وأريد أن أصنع موقع للتوظيف، وأرجو أن يكون الموقع فيه صفحة يعني حيث تأتي الشركات وتعلن وأكسب بعض المال والناس يتقدمون للعمل، لكن أشك أحيانا بعض الشركات تعلن عن خدمات محرمة، يعني هل نحن نأثم في مثل هذا؟ محمد بارك الله فيك، المسلم يجب عليه إذا أراد أن يدخل السوق أو أن يتعامل بالبيع والشراء أو التجارة أو أي نشاط تجاري أن يسأل عن الحلال والحرام، وأن لا يدخل إلا في مشروع حلال 100% كما يقولون، وأما المشاريع المشتبهة فيبتعد عنها، لأن هذه قاعدة الشريعة: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. أنت الآن الحمد لله تستطيع من خلال هذا العمل أنك يعني تعمل نشاط مباح كامل، بحيث أنك ترفض أي شركة فيها إعلانات محرمة، أي شركة تقول لك أعلن لي، أعلن لي، تسألها تقول ما هو، فإذا علمت بأن هذه الشركة مثلا فيها شيء محرم تعتذر منهم وتعلن عن الشركات المباح. أبو صالح من تايلند يقول: ما حكم من يقول الله يوفق إن شاء الله، وعند الدعاء بعدما يخلص يقول إن شاء الله؟ نرجو التوضيح. أبو صالح بارك الله فيك، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا أردنا الدعاء أن نعظم المسألة والرغبة وأن نعزم في المسألة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا مكره له. ولذلك للأسف، وأشكر الأخ صالح أبو صالح من تايلاند، بعض الناس الآن إذا جاء يدعو يقول اللهم اغفر لي إن شاء الله، كيف إن شاء الله؟ لا، اعزم، أو تقول مثلا فلان الله يغفر لك إن شاء الله، لا، ما يصلح هذا، هذا كله خطأ. لما تدعو تقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تب علي، اللهم ارزقني، وإذا جيت تدعو لشخص تقول اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، أو شخص موجود أمامك اللهم اغنه، اللهم ارزقه الولد، ما تقول اللهم ارزقه الولد إن شاء الله، خطأ هذا، ما يصلح، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فتشكر يا أبو صالح على هذا السؤال، وهذا أيضا تنبيه لإخواني وأخواتي أنهم إذا جاءوا يدعوا يعزمون المسألة ويعظمون الرغبة، فإن الله لا مكره له، وخزائن الله ملأة جل وعلا وتقدس، وهو يحب من يدعوه ويحب اللحوح في الدعاء. أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم. أم فراس من اليمن تقول: بعدما تزوجت سكنت بعمارة مع جارة وكان عندها ولدين وبنت صغار، وواحد من الأولاد كان اسمه يوسف، وكانت تحس أني أنا متعلقة فيه كثير، طلبت مني وقالت أمانة إذا أنجبت ولدت سمينه يوسف. قلت إن شاء الله بسمي يوسف، والآن صار عندي ولدين بس ما سميت يوسف، ما الحكم؟ ما عليك شيء ما دام قلت إن شاء الله، ما دام قلت إن شاء الله. وهي لم تحلف، هي قالت أمانة، وما يجوز طبعا الحلف بالأمانة ما يجوز، لكن هي يظهر بأنها ما قصدت الحلف وإنما قصدت أن تؤمنك، تقول أمانة عليك يعني من الأمانات مثل الأشياء الودائع والأشياء الأسرار أو شيء من هذا القبيل. عموما ما عليك شيء يا أختي الفاضلة أم فراس ما دام أنك قلت إن شاء الله، بارك الله فيك. ملاك من اليمن تقول إذا الشخص كان عنده أيمان كثيرة ونسي كم عددها ويريد أن يكفر عن أيمانه ماذا يفعل؟ ملاك بارك الله فيك، الذي يفعله هو أن يجتهد في عدد الأيمان، فيقول والله أنا عندي يمكن 5 أو 6 يجعلها 6، يمكن 10 أو 9 يجعلها 10. بارك الله فيك يا ملاك. الأسئلة يا إخواني كثيرة، لكن وقت البرنامج انتهى، أعتذر منكم اعتذار شديد، لكن إن شاء الله في الحلقات القادمة نجيب على الأسئلة. الأسئلة عندي كثيرة جدا، وأكد على ذكر الاسم أو الكنية البلد، سؤال واحد مختصر، تصبرون علينا لأن مثل ما ذكرت لكم الأسئلة بالآلاف نحتاج إلى وقت طويل حتى نجيب عليها. بارك الله فيكم، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.